نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيكون معنا مجيبا لأسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات.
أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبو أحمد، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أرجو من مقدم البرنامج وفقه الله توجيه هذا السؤال لأحد أصحاب الفضيلة المشايخ جزاهم الله عنا خير الجزاء على ما يقدمونه من علم ونصح وتوجيه. سؤالي، أو بالأصح رغبتي، في إسداء كلمة توجيهية حول الخلافات الزوجية وكيفية حلها ومعالجتها بالطريقة المثلى.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله السادة الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق منك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحقيقة هذا السؤال أو هذه الرغبة الحقيقة من السائل الكريم في كلمة توجيهية حول الخلافات الزوجية، أحسب أنها يعني رغبة كريمة من مستمع كريم يهمه الحقيقة يعني أحوال المسلمين، ولا سيما الحقيقة أحوال الأسر والبيوت المسلمة. ومع الأسف بالفعل أنه يعني يتحدث الناس كثيرا وقد يشاهدوا كثيرا يعني بعض الخلافات الزوجية، ومع الأسف مع الوقت الحاضر وحيانا بعض الثقافات الوافدة وبعض الفهوم الحقيقة التي ليست على سواء، قد تؤدي إلى فعلا تفاقم مثل هذه الخلافات. حقيقة أن من المعلوم أن من أعظم نعم الله عز وجل وآياته أن جعل البيت هو المأوى والسكن، وتلتقي فيه النفوس على المودة وعلى الرحمة وعلى الحصانة وعلى الطهر وعلى العيش الكريم وعلى الستر أيضا، وفي كنفه تنشأ الطفولة ويترعرع الأولاد، الأحداث تمتد وشائج القربة وتتقوى تواصر التكافل. هذا هو الأصل، وهذا هو أيضا الحكمة من هذه البيوت، فترتبط النفوس بالنفوس وتتعانق القلوب مع القلوب. ويكفي الحقيقة يعني التعبير القرآني العظيم في قوله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا التداخل العجيب وهذا يعني التماثل والاندماج الذي لا يعني يبلغه تعبير، أن يعني يعب هن لباس لكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بمعنى روابط متماسكة وبيوت عامرة. هذا هو الذي ينبغي، لكن لا شك أنه واقع الحياة والطبيعة البشرية، وربنا أعلم بمن خلق، أنه قد يكون في حالات بالفعل يعني لا تؤثر فيها أحيانا بعض التوجيهات، ولا يعني تظهر فيها كل المودة المطلوبة والسكن المطلوب. مع الأسف أنه فعلا يعني أحيانا يكون بواعث الخلاف إما تعنت وتشدد، وأحيانا الحقيقة وينبغي أن أقول هذا بقوة، أنه يكون تدخل غير حكيم من أولياء الزوجين وأسرهما أو أقاربهما، أو أحيانا تتبع للصغائر والكبائر والصغير والكبير من أمورهما، والتدخل كما يقال يعني إدخال الأنف في شؤون البيت وشؤون الزوجين. هذا كله مما يشوش كثيرا، بل قد يصل الحقيقة مع الأسف الحاجة لبعض الأولياء أو كبراء الأسرة أنه يفرض سيطرته على من يلون أمرهم إن كانت زوجا أو كان زوجة، تجد تدخلاته شديدة وتجد أنه يعني بالفعل يحاول أن يعني كأنه يعني يرى أن يعني عدم التدخل كأنه يشوش على شخصيته أو على مقامه أو على مكانته في الأسرة، وهذا مع الأسف أنه يعني بل حتى يقودهم هذا من غلظ طبعهم أنه بل قد يقودهم مع الأسف إلى الترفع أمام المحاكم. ولقد وحينما تصل نسأل الله السلامة حينما تصل الأمور لهذه فإنها طبعا تفشو الأسرار وتكشف الأستار، وهذا هو الذي لا ينبغي أن تصل الأمر إليه. وكذلك أحيانا قد يكون سبب الخلافات هو تصديق شائعات وتعجل تسرع في فعلا في التصديق مثل هذا وقالة السوء، وقد يكون يعني أحيانا ضعف في الدين، وقد يكون جهل بأحكام الشريعة، وأحيانا قد يكون عادات وأعراف سيئة. كل هذه أمور ينبغي الحقيقة يعني حينما نصحتها بحينما يدق التشخيص لعله يصلح العلاج، فقد تكون من أعراف سيئة، وقد تكون من شائعات مغرضة، وقد تكون من ضعف ديانة، وقد تكون من كما قلنا من تدخل. هذه كلها كثيرا ما تكون أسباب الخلاف الزوجي. لكن الحقيقة حينما تظهر بوادر الخلاف، بوادر يعني سواء من الزوج أو الزوجة، طبعا من الزوج يسمى نشوز ومن الزوج أيضا وحتى الزوج يسمى نشوز، ولهذا قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، وقال في النساء واللاتي تخافون نشوزهن، فالنشوز ليس خاصا بالنساء، حتى الرجل أيضا يوصف تصرفه حينما يعني يتجاوز في بعض حقوقه يكون أيضا نشوزا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. فحينما تظهر بوادر الخلاف وأيضا بوادر النشوز أو الشقاق فليس طبعا الطلاق هو العلاج أو التهديد به أيضا، وليس التهديد بالفسخ أو بالخلع، هذا ليس، وإنما أول ما ينبغي الحقيقة اللجوء إليه بعد الله عز وجل هو التحمل والصبر والتجمل، وكما قال لا تنسوا الفضل بينكم، ومعرفة الخلاف في المدارك والعقول والتفاوت في الطباع، وأيضا أن يغلب التسامح الحقيقة والتغاضي عن كثير الأمور حقيقة. أما لما تتبع الدقائق والحساب العسير هذا شكل يؤدي إلى فصم وقطع وأواصل العلاقات. فإذا الله عز وجل وعاشروهن، يقول عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن على كل حال هناك قد لا استرسل في تدرجات الحل التي أشار إلى كتاب عز وجل منها واللاتي تخافون فعظوهن وهجرهن في المضاجع، الوعظ معروف لكن لاحظا يعني أقف عند قوله فقط وهجرهن في المضاجع، ولم يقل وهجروهن عن المضاجع. الهاجر يكون في المضجع في داخل غرفة النوم من صحة التعبير، ولا يكون في البيت ولا أمام الأولاد ولا أمام الأقارب، وإنما يكون لأن المقصود هو العلاج وليس المقصود هو الإيذاء ولا التعذيب ولا كما يقال يعبر أو أن يفضح بعضهما أحدهما الآخر أو سائر الآخر، وإنما هجر في المضجع وليس هجرا في البيت وليس أمام الأسرة ولا الأبناء ولا أمام، فضلا عن يكون أمام الغرباء، إلا أن الغرض هو المعالجة وليس التشهير وليس الإذلال وليس كشف الأسرار أو الأستار، ولكنه مقابلة للنشوز، لأن النشوز معناه التعالي، حل التعالي وعلاجه إذا لم يكن الوعظ فإنه يكون فعلا قد يكون بالهجر. وعلى كما قلت لا أطيل في الحديث عن مثل هذا، لكن على كل حال أحب الحقيقة أن أؤكد على لا البعد عن التدخل الخارجي إن صح التعبير من الوالدين أو الأسر أو كذا، وكذلك أيضا الوصية بالصبر والتحمل والتجمل، وأيضا الحفاظ على البيت وحفاظ على الأولاد، فإن هذا هو إن شاء الله حينما يهدي الله عز وجل الزوجين ويتفقها في دينهما وفي أداب الدين وأحكامه، فإن هذا إن شاء الله جدير بأن يبعد عنهما الشر والخلافة والقطيعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلوبنا وبيوتنا بالتقوى، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وشكر لكم هذا التوجيه المبارك منكم معالي الشيخ. لنزال معكم أحبتنا الكرام في برنامجكم نور على الدرب، ومن أيضا الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذا السائل المستمع الكريم أبو أحمد من جدة أرسل برسالة عبر جوال البرنامج، يقول فيها: فضيلة الشيخ، أمي هداها الله تضيع بعض الصلوات، فهل يجوز أن أكذب عليها لتحافظ على الصلاة؟ مثلا أقول لها بأني قد رأيت في المنام أن جدي يقول لك حافظي على الصلاة وجدي متوفى، هل فعلي صحيح؟
أولا جزاك الله خيرا على حرصك على والدتك وملاحظتها في أن تحافظ على صلاتها، ولا شك أن الصلاة هي عمود الدين، وأن من ضيعها فهو لما سواها أضيع، وحرصك على هذا لا شك أنه مقدر، وأرجو الله سبحانه أن يثيبك على اجتهادك وعلى نيتك وأيضا حرصك على والدتك. لكن لا يجوز الحقيقة أن يكون الكذب هو السبيل لوعظها أو لتنبيهها، ولا سيما أشد من ذلك الادعاء الرؤى المنامية، فهذا شيء عظيم، وهذا جاء بل عد أهل العلم الكذب في الرؤى أنه من كبائر الذنوب، ولهذا جاء في حديث ابن عباس البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل. وفيه عن عمر مرفوع: إن من أفرى الفرى، يعني أشد الكذب، أن يري عينيه ما لم ترى يعني في المنام. واللطيف الحقيقة يعني ما ذكره ابن بطال في شرح البخاري، في قال محمد الجليل: إن قال قائل: ما وجه خصوص النبي صلى الله عليه وسلم الكاذب في رؤياه بما خصه من تكليف العقد بين طرفي شعيرتين أو شعرتين يوم القيامة، وهذه الكاذب في رؤياه إلا كالكاذب في اليقظة، ما الفرق؟ يعني لماذا شدد على حكم الكاذب في الرؤيا دون الكاذب في اليقظة؟ قال العلماء الحقيقة: لتظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، والنبوة لا تكون إلا وحي من الله، فكان معلوما بذلك أن الكاذب في نومه كاذب على الله، أنه أراه ما لم يرى، والكاذب على الله أعظم فرية وأولى بعظيم عقوبة. فالحاصل أن الأمر خطير جدا في الادعاء الكذب في ادعاء الرؤى منامية، ولا سيما أيضا وأنت في سبيل زك الله خيرا تتطلع إلى توجيه أمك وتنبيهها، ويعني من أجل أن تحافظ على صلاتها، لكن لا يجوز أبدا أن يكون من خلال الكذب، أو لا سيما أيضا صلى الله عليه وسلم الكذب بادعاء الرؤيا، فهو من كبائر الذنوب كما ذكرت كما قرر أهل العلم. ولك عليك لا شك أن تنصحها وأن تستمر في نصحها وتوجيهها وذكر المراقبات من الأحاديث، وكذلك أيضا الزواجر من الأحاديث من الآيات، ولعله أيضا جزاك الله خيرا يعني أن ترى ممن يمكن أن يؤثر عليها من قريباتها أو من صديقاتها من الصالحات، لأن أحيانا الصديق والقرين يؤثر أكثر، وجزاك الله خيرا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع أبو عبد الرحمن يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل تختلف صلاة الجماعة في مسجد المحطة عن الصلاة في المسجد الذي يقام فيه الأذان من حيث الأجر؟
أحب أن أقول أن هناك مصلى وهناك مسجد، مصلى ومسجد طبعا، وفي مسجد جامع، يعني عند المسلمين المسجد الجامع وهو المسجد الكبير تصلى فيه الجمعة، والمسجد الجماعة وهذا يكون مسجدا صغيرا لا تقام فيه الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان لا تقام الجمعة إلا في مسجده، بينما كان يوجد 9 مساجد لم تقام فيها الجمعة. فالمساجد نوعان: مسجد جماعة ومسجد جمعة. والمسجد يكون مسجدا إذا كان يحمل صفات المسجد في مبناه وفي معناه، بمعنى خصص للصلاة والقراءة والذكر والاعتكاف، وله محراب وأيضا منارة ونحو ذلك مما هو معروف من علامات المسجد وخصائصه عند المسلمين. أما إذا كان مصلى، لأن أحيانا قد يكون مصلى المسجد، قد يكون اللي عند المحطة مسجد، السائل الفاضل يقول أنه مسجد المحطة، إذا كان مسجد وإن كان بجانب محطة، إذا كان مسجد له منارته وهو مبنى خاص وله محرابه وله طبعا هيئة المسجد معروف عند المسلمين، فنعم الصلاة في المسجد فهو يعني كغيره من المساجد. أما إذا كان مصلى بينعم مجرد غرفة محاطة بجدران ومثلها طبعا مصليات المدارس أو مصليات أحيانا بعض الدوائر الحكومية أو بعض المرافق، يكون لهم مصلى في داخل مثلا مبناهم أو حتى مجاور، لكن ليس مسجد وإنما هو مصلى. فهذا لا، هذا ليس له حكم مسجد. والإنسان يعني لا يعني الصلاة في المسجد لها معروف خصائصها وحكمه، ومسجد كذلك له خصائصه وحكمه من حيث طبعا أنه لا يدخله الجنوب ولا تدخله الحائض ولا تشهد فيه الضالة إلى آخره مما هو معروف من أو كانت تحية المسجد عند دخوله إلى آخره. فهذه فإذا كان الذي تسأل عنه مسجد مستوفي المواصفات المسجد المعروفة عند المسلمين فالصلاة فيه صلاة المسجد، أما إذا كان مصلى فهذا الأمر يختلف، وإنما عليك أن تصلي في المسجد ما أمكن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال ثاني يسأل يقول هل تدرك الركعة بالركوع بدون قراءة الفاتحة أم لا؟
هذه المسألة طبعا قديمة جدا، يعني الخلاف فيها من يكاد يكون من عهد التابعين إن لم يكن من عهد الصحابة، والإمام البخاري له رأي في هذا معروف. لكن على كل حال الصحيح والذي عليه جماهير العلم ولا يكاد يعني يختلفون فيه إلا خلافا طبعا كان معروفا لكنه لا يعتبر يعني خلافا قويا، وهو أن من أدرك الركعة فقد أدرك الركوع. وعلى هذا كما قلت جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو الذي دل عليه حديث أبي بكر الثقفي عند البخاري في قوله في حين في أن أبي بكر رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع ثم دخل في الصف ثم أكمل صلاته أو أكمل صلاته، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فأخبر فقال زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره قال أهل العلم ولم يأمره بقضاء الركعة. ولهذا فإن الصواب إن شاء الله أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وأجزأته ولا يؤمر بالإعادة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت أيضا لبريد البرنامج، هذا أحد الإخوة المستمعين أرسله برسالة على رقم جوال البرنامج يقول فيها هل الصبي الذي لم يبلغ سن التكليف إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب هل يعذب في قبره وهل يعذب يوم القيامة؟ أفيدونا مأجورين.
أولا ينبغي أن يعلم أن الأصل في الصبي كما يقول السائل الفاضل أنه لم يبلغ سن التكليف، الأصل أنه غير مكلف، بمعنى أنه في داخل في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فهو مرفوع عنه قلم يعني مرفوع عنه التكليف والمطالبة بالمطلوبات الشرعية على جهة الوجوب وعلى جهة أنه يأثم لو تركها، هذا لا ما دام أنه لم يبلغ. فالذي لم يبلغ لا يؤاخذ بأفعاله إنما يؤخذ بعد البلوغ، فهو غير مكلف، فهو كالمجنون والصغير ما دام أنه لم يبلغ 15 سنة أو لم يحتلم أو لم ينبت إلى آخره في علامات البلوغ المعروفة، ولا يؤخذ إلا بما كان كما قلنا بعد البلوغ. لكن لا يجوز الحقيقة، يعني وإن كان غير مكلف لكن لا يجوز أن يقدم على المحرمات، الصغير لا يجوز أن يسمح له ولا يجوز أن يقدم على المحرمات، فليس له أن يزني وليس له أن يفعل اللواط وليس له أن يسرق وليس له ولو كان صغيرا وليس له أن يكذب وليس له أن يلعن وليس له أن كل المحرمات لا يجوز أن وإن كان قد لا يؤخذ عليها لكن لا يجوز أن يفعلها، بمعنى يمنع منها ويؤدب عليها، ولكن في الآخرة ما فعلها قبله لا يؤخذ عليه في الآخرة، وعلى أوليائه إذا فعل شيء مثلا أن يؤدبوه وأن يزجروه وأن ينبهوه وأن يحافظ عليه. أما فيما يتعلق بالعذاب الآخرة هو جاء في الحقيقة في بعض الأدعية في دعاء الصلاة على الجنازة وأعيذه من عذاب القبر والنار، في دعاء الطفل وأعيذه قال فسمعته يقول في حديث اللهم أعيذه من عذاب القبر والنار، وقد ضعف هذا الحديث بعض العلم لكنه جاء في بعض الحديث وقيه عذاب القبر وفتنة القبر، لكن هذه أمور على كل حال غيبية، لكن المقصود أنه لا يؤاخذ فيها قبل البلوغ من حيث الإثم ومن حيث الوجوب، وإن كان كما قلنا يؤدب، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا المستمع أبو علي يسأل يقول في سؤال فضيلة الشيخ هل يجوز الإجهاز على الشاة المريضة بغية إراحتها من آلام المرض دون الحاجة لأكلها بل لرميها، وجزاكم الله عنا خيرا.
الحقيقة هذا السؤال يعني قد حقيقة يبتلى به بعض الأخوة، خاصة الذين يعني يتعاطون البهائم أو حتى غيرها من ذوات الأرواح. لا شك طبعا أنه إذا أمكن الحقيقة يعني ذبحها ويوجد من يأكلها من غير ضرر فهذا لا شك أنه أولى، ويبدو لو تركها لم يذكها أرجو لا بأس إن شاء الله، لكن إذا ذكاها لعل أحدا يقبلها فيأكلها فلا بأس، وإن تركها تموت أرجو لا بأس ولا حرج، وإن كان طبعا لأنه لو بقي يعني يمكن يعالجها قد تكلفه أموالا، ولكن على كل حال يعني إذا وجد بذبحها من يأكلها وإلا أرجو إن شاء الله الأمر في ساعة إن شاء الله.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعالي الشيخ، وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال رقم جوال البرنامج 0534-700-700 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. وحتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.